أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كما وعدناه في المسألة السادسة من مسائل السابعة من مسائل الحوالة، الرقم العام 3622، وهي جواز الدور في الحوالة وجواز الترامي فيها أيضا. ولكن قبل ذلك وعدنا أيضا بالتعرض إلى ما قاله، ما نسبه السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى صاحب الجواهر من أنه ناقش في كون اللزوم صحيحا، أو ناقش في صحة في عدم صحة جعل الخيار في النكاح، وكأنه قال بصحة جعل الخيار في النكاح، أو ناقش في عدم تسليم عدم صحته. الكل متفقون على أنه لا يصح جعل الخيار في النكاح، لأن النكاح اللزوم فيه لزوم حكمي مو حقي، فلذا قالوا بعدم صحة جعل الخيار في كم مورد من الموارد. يقول وإن ناقش فيه صاحب الجواهر في عدم الصحة، وكأنه يمكن أن يكون صحيحا جعل الخيار في المقام، نسب إلى صاحب الجواهر ذلك، وكذا فيما تقدم أيضا نسب إلى صاحب الجواهر ذلك. في الواضح جزء التاسع صفحة 302 و303، هناك أيضا قال وهذا ظاهر وواضح في العقود التي لا تقبل الفسخ ولا التقايل، كما في عقد النكاح على ما هو المشهور بل المتسالم عليه بينهم، وإن ناقش فيه صاحب الجواهر. وكذا في غير هذين الموردين نسب إلى صاحب الجواهر المناقشة في عدم صحة جعل الخيار، يمكن كأنه يصح جعل الخيار. هذا الصحيح الذي نسبه إلى السيد الخوئي نسبه إلى صاحب الجواهر أو غير صحيح، قلنا لابد من التعرض له. صاحب الجواهر يشرح ما قاله المحقق في الشرائع. المحقق في الشرائع قال يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة في المهر. مو أنه يصح اشتراط الخيار في النكاح، لا، في المهر يصح اشتراط الخيار ولا يفسد به العقد. هذا ما الخيار الذي يجعله لنفسه في المهر، هذا ما لا يقتضي فساد العقد. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول في شرح ذلك نعم لا يصح اشتراطه الخيار في العقد، يعني في عقد النكاح اتفاقا، كما في كشف اللثام وغير كشف اللثام. احنا كاتبين كجامع المقاصد، وقد أومأ إليه المصنف يعني المحقق في الشرائع بقوله يصح اشتراط الخيار في الصداق خاص، يعني في النكاح لا يصح اشتراط الخيار، أومأ إليه بقوله خاصة. ليش لا يصح جعل الخيار في النكاح؟ يصح جعل الخيار في الصداق بل، أما في النكاح لا. ليش لأنه ليس معاوضة محضة، النكاح ليس من المعاوضة محضة حتى يصح جعل الخيار فيها، ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه. إذا معاوضة محضة مثل البيع يشترط العلم بالعوض والمعوض، في النكاح ما يشترط العلم بالزوجة، مش أصلا ما شايفه في عمره قد زوجها، لا يشترط العلم. لو كان معاوضة معكم يشترط العلم، ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة. لو كان معاوضة محضة كان يعتبر فيه ذلك، فلذا بما أن النكاح ليس معاوضة محضة شنو؟ لا يصح جعل الخيار فيه، ويصح من غير تسمية العوض. همات المرأة لا يعتبر العلم بها، همات المهر هم لا يعتبر العلم به، يصح أن يتزوجها بلا ذكر المهر، يصح عندنا في البيع، يصح البيع بلا ثمن، بلا تعيين ثمن، مستحيل، بلا تعيين المثمن، بلا العلم بالمثمن، مستحيل. أما في النكاح يصح الزواج من دون معرفة المرأة، من دون معرفة المعقود عليها، معقود عليه رجل أو امرأة، المرأة ما شايفها رجل. ويصح هذا عقد النكاح من دون ذكر المهر أصلا، طبعا دائم بلا ذكر المهر، يقول إذا عقد من دون ذكر المهر يصح من دون علم بالزوجة ولا علم بمقدار المهر، لا يعتبر العلم لا بالزوجة ولا يعتبر العلم بالمهر، ينصرف إلى مهر الأمسة. ويصح من غير تسمية العوض ومع العوض الفاسد، جعل المهر شيئا لا يصح جعله مهرا، يقع باطلا وينصرف إلى مهر الأمسة. هذا كل دلال على أنه النكاح ليس معاوضة محضة، فلذا لا يصح جعل الخيار فيه. ولأن في النكاح شائبة العبادة التي لا يدخلها الخيار، من تزوج فقد أحرز النصف، كأنه النكاح به في النحو عبادة لله، تزوج تناكحوا باهي بكم الأمم ولو بالصدق ما شابه، من تزوج أحرز النصف دينه، وهكذا. ولأن فسخه باشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة، ابتذال المرأة. إذا جسبنا صح جعل الخيار في النكاح، حينئذ كل واحد يزوج باكر همات عقب ما كلا وكذا يفسخ النكاح ويرجع إلى المهر والمرأة تروح، فصير المرأة مبتذلة. ولأن فسخه باشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة وضررها، مرأة ما تتضرر من هذا كما هو واضح. ولهذا إذا طلق قبل الدخول وجب نصف المهر حتى لا تكون المرأة مبتذلة جبرا له. وكذا كذا يذكر عدة أشياء الذي منها يستكشف عدم صحة جعل الخيار في النكاح، إلى أن يقول: بل قد يتوهم عدم صحة اشتراطه في المهر. مهلمات يقول صحة اشتراطه في المهر، اشتراط الخيار في المهر لا يصح في النكاح، واضح أنه لا يصح اشتراطه في النكاح اشتراط الخيار. صاحب الجوال يتلقى يقول: بل قد يقال أنه لا يصح اشتراطه حتى في المهر الذي ذهب إلى صحته جماعة منهم المحقق، فضلا عن العقد لإطلاق بعض إطلاق بعض عبارات الأصحاب أن النكاح لا يدخله الخيار فيه وفي المهر، كالخلاف والجامع للشرائع وغيرهم وغيرهم. ثم مع هذا سيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام وفي الجزء التاسع من الواضح يقول: كما هذا ظاهر في العقود التي لا تقبل الفسخ ولا التقايل كما في عقد النكاح على ما هو المشهور بل المتسالم عليه بينهم وإن ناقش فيه صاحب الجواب. إحنا الآن في المقام يقول اللزوم في النكاح لزوم حكمي وإن ناقش وهو متسالم بين الأصحاب وإن ناقش فيه صاحب الجواهر. عبارة صاحب الجواهر الذي قد توهم صحة ما يقوله السيد الخوئي هاي نص عبارته هاي، بل يمكن القول بصحة اشتراطه اشتراط الخيار في غير المهر مما يلزمه العقد غير الزوجية، غير الزوجة في بعض النسخ، غير الزوجية في بعض النسخ يصح، قد يقال بأنه يصح اشتراط الخيار في غير المهر، كأنه في المهر يصح حتى في غير المهر يصح. ياهو الذي هو غير المهر الذي يصح فيه جعل الخيار مما يلزمه العقد. شنو الأشياء التي تلزمها العقد؟ العقد تلزم المبيت، تلزم النفقة، تلزم القسم، تلزم تلزم تلزم، وهناك أشياء تلزمها يلزمها عقد النكاح. يصح جعل الخيار في تلك التي يلزمها عقد النكاح، ما في عقد النكاح. بل يمكن القول بصحة اشتراطية عن الخيار في غير المهر مما يلزمه العقد غير الزوجة، في أغلب النسخ غير الزوجة، في بعض النسخ غير الزوجية يعني غير النكاح. في هاي طبعة جامعة المدرسين، جامعة المدرسين أكو هذه العبارة في هامش الجواهر طبعة جماعة المدرسين تعليقا على كلمة الزوجة، تحتمل بعض النسخ الزوجية مو الزوجة، غير الزوجة يعني غير النكاح. وين مناقشة صاحب الجواهر في عدم صحة اشتراط الخيار في النكاح؟ يشترط يقول بصحة شرط الخيار فيما يلزمه العقد غير الزوجية، فيما يلزمه العقد المبيت النفقة القسم كثير من الأشياء، ليس في عبارة صاحب الجواهر المناقشة في صح في عدم صحة جعل الخيار في النكاح. هاي السيد الخوئي هنا ينسب إلى مكان آخر، مكان ثالث، مكان رابع، ناقش فيه صاحب صحة الجواهر ليس فيه الخيار في النكاح، أفي جعل الخيار فيما يلزمه عقد النكاح، ما يلزمه عقد النكاح، ويصرح غير الزوجة يعني غير الزوجية. فاستفادت مناقشة صاحب الجواهر من هذه العبارة مع ما تقدم منه من الاتفاق على اعتباره أنه لا يصح الخيار في عقد النكاح، كيف يمكن استفادة مناقشة صاحب الجواهر في ذلك؟ هذا التكملة التي وعدنا بها وقد تمت. ما نسبه السيد إلى صاحب الجواهر يمكن أن يقال بعدم صحته. الآن المسألة السابعة وهي جواز الدور في الحوالة. أنا المحيل، أنت هم المحتال، أحيلك على ابني، ابني يطلب فرض شخص آخر، يحيلك أنت أيها المحتال على ذلك الشخص الآخر. زيد، زيد يطلبني أنا فيحيل المحتال علي دارة الحوالة. أنت أول شيء تطلبني، بعدين صرت تطلب ابني، بعدين صرت تطلب زيد، بعدين صرت تطلبني دارة الحوالة. لكن شنو؟ بواسطة واحدة وهي زيد الذي ابني طلبه، وحول المحتال على زيد، وزيد هم باب الاتفاق يطلبني، حول المحتال علي دارة الحوالة. دارت الحوالة بواسطة واحدة، قد تكون الحوالة تدور بعدة وساط. زيد هم يطلب بكر، هم يطلب فلوس، حول المحتال على بكر، بكر يطلب خالد فلوس، حول المحتال على خالد، خالد هم يطلب 20 واحد دارة، ذاك الأخير 21 يطلب نيلية، حول عليه دارة الحوالة. قد يكون الحوالة تدور بواسطة واحدة، قد تدور بواسطتين أو أكثر 10-20، وقد تدور من دون أي واسطة. حيلك أنت اللي تطلبني على ابني، الدين الذي ابني أطلبه، ابني همات يطلبني ثمن مبيع يحول المحتال علي يقول أحض من أبويا أنا أطلب ثمن مبيع، دارت من دون واسطة، الحوالة دارت من دون واسطة، أنا كنت أطلبك أنت المحتال تطلبني حولتك ثم فيما بعد صرت أنت تطلبني، دارت الحوالة من دون أي واسطة. هذه الحوالة التي تدور من دون واسطة أو بواسطة واحدة أو بأكثر من واسطة، كلها كل هذه الوسائط، كل هذه عدم الوسائط، الحوالة التي تكون من دون واسطة كلها يشملها أدلة الحوالة، كلها تصح لعمومات الحوالة وكلها تصح لعمومات صحة العقود، كل ذلك لإطلاقات أدلة الحوالة، فإنها ما كما تشمل المحال عليه أولا تشمل المحال عليه ثانيا، المحال عليه ثانيا نفس المحل كان أو المحال عليه ثانيا زيد كان أو بكر كان أو عم كان أو كذا وكذا ثم بعدين إلى المحيل الأول، كله تشمله أدلة الحوالة. هذا عدم الإشكال في صحتها في الحدائق، يقول لا خلاف في صحة الدور في الحوالة، جزء 21 صفحة 56. في الجواهر يقول كما يصح ترامي الحوالة يصح دورها، كالضمان، شلون الضمان يصح دوره؟ تقدم عندنا الضمان في التذكرة يجوز ترامي الحوالات ودورها، هم الترامي هم سعنا عندنا كلامنا الآن بالدور ترامي يأتي، صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول يصح تراميها كما يصح تراميها يصح دورها كالضمان، شلون تقدم الضمان أنه يجوز الدور فيه، بل هنا في الحوالة ماكو أحد يخالف في صحة الدور في الحوالة، بينما في الضمان بلي المشهور الذي ذهب إليه الكل المتسالم عليه أنه يصح الدور في الضمان، لكن ناقش فيه مناقش وخالف فيه مخالف، الشيخ الطوسي منع الدور في الضمان، قال لأنه يستلزم أن يكون الفرع وهو المضمون عنه أصلا، ولا يمكن أن يكون الفرع أصلا، ضمان أنا أجي أضمن دينك الذي على أبوك، أقول لأبيك ضمنت دينك الذي على زيد، يجي فرد شخص آخر يضمن هذا الذي أنا ضمنته، ثم بعدين تجي أنت المضمون عنه تضمن هذا الذي ضمن، صار الفرع وهو المضمون عن أصل، ولا يمكن أن يكون الفرع أصلا، هذا الذي تقدم من الشيخ قدس سره في الضمان، منع الدور في الضمان، قال إنه يستلزم أن يكون الفرع أصلا، الفرع المديون يصبح هو الدائم، شلون يصير الفرع أصلا، وأي فائدة في هذا الضمان الذي يدور فيه يدار فيه، نفس الشيء راح يبقى كما هو عليه أولا، هذا الإشكال الذي أشكله الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على صحة الدور في الضمان. هنا في الحوالة لم يشكل هذا الإشكال، قال بصحة الدور في الحوالة. وهناك طبعا الإشكال الذي أشكله في الضمان أجبنا عنه، قلنا أنه لو فرضنا أنه لا يمكن أن يكون الفرع أصلا، فإنما لا يمكن أن يكون الفرع أصلا في معاملة واحدة، مو في معاملتين وثلاثة. في معاملة وثلاثة يمكن أن يكون الفرع أصلا. أفرض أنه البايع زيد والمشتري أنا في معاملة، يمكن أن يكون في معاملة ثانية أنا بايع وزيد مشتري في معاملة، ما كم أنا أن يكون الفرع أصلا. في معاملة واحد قد يساجي فدعا تقول لا يمكن أن يكون الفرع أصلا، أما في معاملة ما كم أنا هنا ضمانين، ثلاث ضمانات أكو، شنو المانع من أن يكون الفرع أصلا؟ هي واحد. ثانيا أنه تقول أنه لا فائدة في الخوة، لا فليكن لا فائدة في هذا الضمان. لو فرضنا أنه ماكو فائدة، إذا ماكو فائدة يعني نقول بصحة ببطلان العقد. أنا اشتريت من عندك برتقالة بعشر دنانير، ثم بعدين أنت اشتريتها من عندي بعشر دنانير، شو الفائدة من هذا؟ لا تصح المعاملتان. ثانيا ليش ماكو فائدة؟ تظهر الفائدة في الإعسار واليسار، وتظهر الفائدة في التأجيل والحلول من الفوائد، شنو لا تصح؟ بس المقصود أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في دور الضمان نناقش، قال أنه لا يصح الدور في الضمان، لكن في الحوالة ما ناقش، وقال يصح الدور في الحوالة، فالحوالة لا مخالف فيها، وإن كان هناك في الضمان فيه مخالف. ولذا يقول صاحب الجواهر بأن يعود إلى المحيل الأول إذا فرض شغل ذمته للمحال عليه، أو قلنا بصحتها على البريء، بل لم نجد خلافا هنا وإن سمعته في الضمان. والضمان تقدم عندنا أن الشيخ ناقص في صحة الدور في الضمان، وكان دليله هذا وجوابه أيضا تقدم. هذا بالنسبة إلى الدور في الضمان. بالنسبة إلى الترامي ما يصح الترامي في الحوالة. أنت تطلبني، جناب الشيخ يطلبني، أو جناب السيد يطلبني، فأنا أحول على ابني. ابني همات فرد يطلب فرد واحد هم شيخ، يحول المحتال على ذاك الشيخ. ذاك الشيخ هم يطلب فرد واحد هم شيخ، يحول المحتال على ذاك، وهكذا يستمر فد مئة واحد. هذا الترامي. لكن ترامي المتعدد فيه من؟ المحال عليه مو المحيل. ترامي المحيل فيه المحتال فيه واحد، والمحال عليه متعدد. ترامي يصح، كما يصح الحوالة الأولية لعمومات أدلة الحوالة تصح الثانية، الذي حول فيها المحتال المحال عليه حول فيها المحتال على محال عليه الثاني وعلى ثالث. ونفرضهم دول المحال عليهم، نفرضهم كلهم شيوخ، لكن السيد المحتال واحد، فالمحتال متحد لكن المحال عليه متعدد. وبعض الأحيان الترامي يكون في الحوالة من جانب المحتال والمحال عليه واحد، من جانب المحتال. أنا السيد يطلبني، أحلت على ابني، السيد همتين من يريد يأخذ فلوسه من ابني، أكو فر السيد ثاني طلبة للسيد، يحول ذاك السيد على ابني. السيد الثاني همتين يطلب فرد واحد سيد، يحيل السيد على ابني. والثالث همتين يطلب فر السيد، يحيل ذاك السيد الرابع على ابني. والرابع هم يطلب فر الشخص، يطلب فر الشخص هم سيد، يحيل السيد الخامس على ابني. محال عليه واحد، والترامي فيه المحتال. فالترامي كما يصح أن يكون في المحال عليه والمحتال واحد، يصح أن يكون في المحال عليه والمحتال متعددا، كله يصح وكله لإطلاقات أدلة الحوالة وأوفوا بالعقود. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة السابعة الرقم العام 3622. المسألة الثامنة الرقم العام 3623، ما لو تبرع أجنبي على عن المحال عليه. أنا سيدي طبني أحلت على ابني، أصبح يطلب ابني، أنا امبرئ ذمتي، جاء شخص أجنبي تبرع عن المحال عليه فأعطى المال الذي يطلبه المحتال من المحال عليه، أعطاه إلى المحتال، يصح هذا التبرع؟ لو تبرع أجنبي عن المحال عليه وأعطى المال الذي أصبح المحال عليه مطلوبا به بعد الحوالة، أعطى هذا الأجنبي المتبرع المال الذي على المحال عليه، أعطاه للمحتال تبرعان، بلا كلام، تصح الحوالة وتبرع ذمة المحال عليه. هذا الفرع الأول فيها. أكو بيها فرع ثاني وأكو بيها فرع ثالث. هسه اليوم إذا أخذنا الفرع الأول هو كافي. لماذا يصح هذا التبرع من الأجنبي؟ أليس الجواب، أليس المحال عليه مدينا للمحتال؟ تبنى المحال عليه مدين للمحتال. عندنا كبرى كلية تقدمت في كتاب الزكاة، في من الواضح الجزء 8 صفحة 96-97 وصفحة 37-38، هذه الكبرى الكلية هكذا تقول، تقول أنه يصح أداء دين الغير رضي الغير بهذا الأداء أو لم يرضى، علم الغير بهذا الأداء أو لم يعلم، كان الغير ميتا أو حيا، كله يصح. فلذا هنا المحال عليه مدين، جاء متبرع تبرع عن هذا المدين، هسه مع علم المحال عليه ورضاه، أو مع علمه وعدم رضاه، أو مع عدم علمه، أو مع عدم حياته، كل ذلك لا فرق فيه. هذا تقدم عندنا في الزكاة، في الزكاة في الواضح الجزء 8، وقلنا أنه يجوز أداء دين الغير ولو بدون رضا المدين، بل بدون اطلاعه، بل بدون حياته. ليش؟ لإطلاقات ما دل على جواز تسديد دين الغير، يجوز تسديد الغير. ما قال أنه يجوز مع رضاه، ما قال يجوز مع علمه، ما قال يجوز مع حياته، بل حتى مع مماته أيضا يجوز تسديد دينه. الرواية الذي دلت على ذلك في الزكاة صحيحة زرارة، قال قلت لأبي عبد الله رجل حلت عليه الزكاة، لسه طبعا يجوز تسديد دين الميت من الزكاة أيضا، لسه يجوز تسديد دينه من غير الزكاة، بلا كلام يجوز، ومن الزكاة أيضا يجوز، لسه من الزكاة يجوز، طبعا الزكاة حق الفقراء حق الغارمين ما يخاف، لكن فيما إذا لم يكن الميت ما عنده فلوس، أما إذا كان الميت عنده فلوس قب لا يصح تسديد دينه لا من الغارمين لا من الفقراء. فلذا في هذه الصحيحة صحيح الزرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة، صارت علقت بأموال الزكاة، ومات أبوه عليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير، ابن عنده فلوس لكن أبوه مات وهو مدين، صح للابن أنه ما يطن فلوسه في دين أبيه، يطن الزكاة الذي هي من سهم الفارمين أو من سهم الفقراء، يصح ولا يصح؟ يقول أبوه إذا ترك مال لا يصح، لأنه لا فقير ولا غارمين، عنده فلوس. وإذا أبوه ما عنده ما ترك شيئا يعني، بل يصح أداء دينه من الزكاة.
حتى لو كان واجب النفقة
يعني. نعم،
لو كان واجب النفقة في هذا الدور،
حتى لو كان شنو
واجب النفقة، واجب النفقة
بعد الموت،
يعني تسقط قضية
واجب بعد الموت، واجب كلامنا بعد الموت،
يعني
الموت. خلنا نكمل هذا الرواية بعد الموت، لا فيما إذا كان حي وكان وجب نفقته واجب على هذا فلا يجوز إعطاه من سهم الفقراء، ما يجوز إعطاه من سهم الغارمين، غارمين صح. بعد الموت إذا عد فلوس خمو من الغارمين، وإذا أقول إذا ترك مالا لا لا يصح، إذا ما ترك مالا بل يصح يكون من الغارمين، وليس هو بعد الموت من الفقراء حتى نقول الابن يجب نفقته عليه، واضح؟ حفوه إذا وجبت نفقته على ابنه فليس فقيرا، لا ما كانت مسام الفقراء. وللابن مال كثير، قال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث. إذا ترك شيئا من الميراث فهذا ليس من الغارمين، يشيد لأن الإرث يكون بعد الدين، فيشيد فلوس أبوه الذي وورثه يطيه إلى الدين بعد ما يسوق عليه صار من الغارمين. وإن لم يترك شيئا حينئذ يجوز أداء دينه من الزكاة، والحال أنه ميت فلا يعتبر رضاه، لا يعتبر علمه، لا يعتبر حياته، لا يعتبر أي شيء في ذلك. هسا بعض الأحيان يريد أن أدي دين شخص، مو إحنا، فالشخص الذي أدي دين شخص، ذلك المدين لا يرضى بهذا الأداء، لا يرضى بهذا. مثلا يمثلون بحيث بعض الأحيان يكون الأداء حراما، يعني التصدي حرام، شخص شريف يجي وضيع يريد أن يؤدي دينه، ما يرضى أخو الشريف أن يؤدي الوضيعة دينه، فيه مهانة عليه، فيه مهانة عليه، وفيه مهانة عليه، المهانة التي هي حرام أن يؤديها الشخص، أن يفعلها الشخص، هاي المهانة تكون في التصدي للأداء، أما في نفس الأداء ليس فيه إهانة. التصدي يكون حراما فليكن التصدي يكون حراما، لكن الأداء يصح، فإذا أده سقط الدين عن الشريف وإن كان المؤدي قد فعل شيئا حراما، وهذا الحرام ليس هو الأداء، تصدي للأداء. وهذا الكلام عينه أيضا يجري في الضمان، الوقت انتهى وللبحث تتمة تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.